جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات؟ تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد المظلوم الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي، القسم الأول. في مدينة إصفهان، حيث معالم الحضارة الإسلامية، وفي بيت ورث العلم والتقوى، رزق السيد فضل الله الحسيني البهشتي وهو من علماء إصفهان طفلا أسماه محمد، وذلك في 23 من شهر أكتوبر عام 1928. بدأ السيد البهشتي دراسته في الرابعة من عمره، حيث أرسل إلى الكتاتيب، وهناك تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وقد عرف بين أفراد أسرته منذ صغره بالذكاء والفطنة، وعند أدائه لامتحان المدارس الأكاديمية حاز على درجة تؤهله لدخول الصف السادس، إلا أنه ولصغر سنه جعلوه في الصف الرابع. في عام 1942 ميلادي، ونتيجة الاضطرابات التي حدثت في إيران بسبب سقوطها بيد الحلفاء، غير السيد البهشتي مساره فترك الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان. وبعد 4 سنوات أكمل المقدمات ومرحلة السطوح. بعدها هاجر إلى مدينة قم المقدسة، فأكمل دراسته على يد كبار العلماء أمثال المحقق الداماد والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والسيد البرجردي، والسيد محمد تقي الخنساري.
سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد محمد.
نعم، ماذا يا شيخ؟
أهكذا كنت مشدودا لكتابك؟ اتركه يا أخي، اليوم بدأت عطلتنا، في الأقل ارتح ليوم واحد.
الحق معك. حسنا.
دعني أنظر. ما هذا الكتاب الذي تقرأ فيه؟ إنه ليس من نوع الكتب التي نقرأها في الحوزة. إنه من كتب المدارس الأكاديمية، لا بل من كتب كلية المعقول والمنقول. قل لي يا سيد، هل تدرس في هذه الكلية؟
نعم يا شيخ، نعم. وهل هناك مانع؟
كلا، ولكن ماذا ننتفع بها؟
ما هذا الكلام يا شيخ؟ في الأقل نستطلع العلوم واللغات الأخرى.
هذا صحيح، ولكن أين الوقت يا سيد؟ إنه يسير بسرعة خاطفة.
نظم أوقاتك يا شيخ وسترى.
حقا يا سيد، قل لي كيف تمكنت من الالتحاق بهذه الكلية؟ ها؟ ألم يطلبوا منك شهادة الثانوية؟
حصلت على شهادة الثانوية قبل سنتين، وهي التي أهلتني للالتحاق بهذه الكلية.
في قم؟
كلا، في طهران.
طيب، وفقك الله.
شكرا.
كاد فضولي ينسيني ما أردت إخبارك به.
تفضل.
كلفوني إبلاغك لحضور اجتماع لإخوتنا في بيت أحد الأصدقاء. أعرف عنوانه ولم أره من قبل.
خيرا إن شاء الله.
في الحقيقة كنا قد اتفقنا سابقا بمشروع ولم نجد من يقوده لنا بسلام ونجاح إلا شخصك الكريم.
العفو يا أخي، العفو، بل أنتم سادتي.
في الحقيقة ليس بيننا سيد ولا مسود، كلنا إخوة يا سيد.
شاء الله.
عقيدتنا واحدة وهدفنا سام وواحد.
نعم.
والجميع يعلم قدرتك على الترتيب والتنظيم، والكل يشهد ببلاغة كلامك وفصاحة لسانك. هذه كلها عوامل تساعد لنجاح مشروعنا.
سلمك الله، سلمك الله يا شيخ. لم تقل لي بعد، ما هو مشروعكم؟
تأخرنا كثيرا، تفضل معي الآن يا سيد وسأحدثك في الطريق عنه. تأخرنا كثيرا بالتأكيد، الجميع بانتظارنا. هيا
نعم،
هيا
نعم.
بنا يا سيد، هيا، هيا.
حسنا حسنا، أمري إلى الله. حسنا، هيا بنا، هيا.
في الحقيقة يا سيد، لم نقدم على انتخابك اعتباطا.
نعم.
فنشاطك في هيئة الوعظ والإرشاد التي أنشأتها في حوزتنا العلمية، حيث أخذت شهرتها ومكانتها بين أوساط المجتمع الإيراني في بثكم الوعي والثقافة الإسلامية.
أرجوك يا شيخ، أرجوك.
نعم.
لا أحب الإطراء، إنها وظيفة كل مسلم يا أخي.
إنه ليس إطراء.
ثم إنني لم أعمل إلا بواجبي.
هذا من جهة. من جهة ثانية،
نعم،
اتحاد التيار الإسلامي والوطني يعتبر من أبرز أحداث الساعة.
نعم.
ونحن نعلم أساسا أن الخط العلمائي والتيار الديني له القدرة على تحريك الساحة.
نعم.
ودفع الأحداث وقيادة الجماهير المسلمة.
نعم.
المطلوب منا نحن الطبقة المثقفة أن نأخذ مواقعنا في هذه الأحداث.
بل عقيدتنا هي التي تفرض علينا ذلك.
أحسنت يا سيد، أحسنت. على ذلك يوحى إلي أن التيارات الأخرى وحتى التيار الوطني يحاولون استغلال قوتنا.
نعم.
أقصد قوة التيار الإسلامي ومصادرة أتعابنا.
هذا واضح وجلي. يستقون بواسطتنا ثم يستعبدوننا للتفرد بزمام الأمور.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. هذا هو الذكاء وتلك المثابرة التي جعلتنا لا نحيد ولا نتردد بالتفكير عنه.
العفو يا أخي. حسنا، قل لي، من دعوتم لهذا المشروع؟
إخوتنا، وتعرفهم حق المعرفة، على رأسهم الشيخ المطهري وهو صديقك الحميم، وسنسند بواسطة آية الله الطالقاني والمشكيني.
حسنا، على بركة الله، أسأل الله أن يسدد خطانا.
إن شاء الله،
إن شاء الله.
أدى السيد البهشتي دورا بارزا في الأحداث التي تزامنت مع حركة تأميم النفط من خلال الخطب التي كان يلقيها في جموع الجماهير. ولكن الانقلاب الأمريكي في عام 1953 أفشل حركة التأميم وقضى على حكومة مصدق وأعاد الشاه البغيض من إيطاليا، فانحرف الوطنيون عن التيار الديني. وفي عام 1954 قام السيد البهشتي مع مجموعة من العلماء والمثقفين الإسلاميين بتأسيس إعدادية العلم والدين، وذلك لإعداد نخبة من المتعلمين والمثقفين الجامعيين
وذلك لرفض التيار الإسلامي بكوادر تغنيهم عن كوادر التيارات الأخرى. وبالفعل نجح في مشروعه هذا، معززا خطبه بدراسات ومقالات كان ينشرها في مجلتي مكتب إسلام ومكتب تشيع، وقد جمع محاضراته في كتابي خطابنا وخطاب عاشوراء.
يا حاج مرزا، هل وصل السيد البهشتي؟
نعم يا سيدي، وهو ينتظر أذن الدخول منكم.
ليتفضل يا حاج، ليتفضل.
سمعا وطاعة يا سيدي.
يا حاج، يا
نعم.
حاج
نعم يا سيدي.
من فضلك لا تدع أحدا يدخل علينا.
سمعا وطاعة يا سيدي. عفوا يا سيدي، السيد نعم. البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله يا الله، السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي، ما دمت أنت بخير.
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
إيه، اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال، وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على 4 من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر. يا سيد،
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم نعم، إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
لا تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أخرى إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم نعم، حفظه الله. آمين. ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند الساعة 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد عودته من ألمانيا بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخمنئي والشيخ المطهري والرفسنجاني والدكتور باهنر ومفتح وآية الله الطالقاني وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلقوا عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناظرين، فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة، في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
أستغفر الله.
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله، إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم، هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفدهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل، ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات، ورتبت معهم أمرا. إن قبلتم به عملنا به،
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبة.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك، فلدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع، ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله.
يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد، التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم. والجميع يعمل ويجد، فهدفنا سامي.
بارك الله فيك يا سيد.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. وفي تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. أحبتنا المستمعين، كان هذا القسم الأول من حياة السيد الدكتور البهشتي، وسنكملها في القسم الثاني والتي ستأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي،
كم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. لنا في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل وقفة مع حق الولد على الوالدين في رسالة الحقوق المروية عن الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
مساء مستمعينا الأفاضل، الإمام السجاد عليه السلام خصص فقرة من فقرات رسالته القيمة، رسالة الحقوق، وهي من أهم الوثائق التاريخية فيما يرتبط بموضوع حقوق الإنسان مع مختلف الطوائف والفئات التي يعيش في وسطها، إضافة إلى حقوقه المتبادلة مع الله تبارك وتعالى، كذلك مع نفسه، حقوق جوارحه عليه، وغير ذلك من شؤون الإنسان. ورد في هذه الرسالة فقرة خاصة بشأن حق الولد على الوالدين. سماحة السيد محمد الشوكي، لو سمحتم تتفضلون أولا بشرح المدخل الذي اختاره الإمام زين العابدين سلام الله عليه للتحدث عن هذا الحق، وهو المبين في قوله عليه السلام: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة إلى ربه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه إلى آخر الفقرات. ما المقصود بقوله أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في البداية لابد أن ألمح إلى أنه رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام من الرسائل المهمة والتراث الكبير الذي خلفه الإمام زين العابدين عليه السلام لنا نحن المسلمين جميعا، وحتى أن بعض الباحثين حسب ما أذكر كان يقول: كنت أظن بأن زين العابدين علي بن الحسين رجل محراب وعبادة وصلاة، حتى قرأت واطلعت على رسالة الحقوق فرأيت أنه رجل دولة ومجتمع وإلى آخره. فهذه الرسالة الحقيقة رسالة عظيمة جدا وجديرة بالمطالعة من قبل جميع المسلمين. لماذا؟ لأن كثير من المشاكل التي تقع في المجتمع الإسلامي، سواء بين الأبناء والآباء، سواء بين الزوج والزوجة، أو بين الجار وجارة، عموما المشاكل التي تقع في أرجاء المجتمع بين الناس في كثير من الأحيان ترجع إلى عدم معرفة الحقوق.
نعم.
يعني إنسان بعضهم يعرف الحق ويتجاوز الحق، لكن كثير من الناس لا يعرفوا الحق ما هو. يعني الزوجة لا تعرف مدى وحدود حق زوجها عليها، أو الزوج كذلك، الأولاد أيضا كذلك. فكثير من المشاكل تحصل من عدم معرفة الحقوق والاطلاع عليها. لهذا جدير بالإنسان المؤمن الملتزم أن يطالع هذه الرسالة الشريفة ليتعرف على حقوق الناس فيها، وبالأخص ما يرتبط من موضوعنا حق الولد على والده. الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته الشريفة الذي يرتبط بموضوعنا حق الولد على والده يدخل من هذا المدخل كما تفضلتم: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب، إلى آخر المقطع الشريف من هذه الرسالة المباركة. فتعلم أنه منك، على الإنسان أن يدرك هذه المسألة أن ولده جزء منه، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي.
نعم.
الإنسان جزء، يعني من ناحية فيسيولوجية، من ناحية النسب هو منتمي إلى أبي، ومن الناحية الاجتماعية أيضا هو منتمي إلى أبي، يعني محسوب على والده. وإذا كان محسوبا على والده فكل سلوك يسلكه هذا الولد، سواء كان سلوكا خيرا أو سلوكا بالاتجاه المعاكس، سلوكا غير صالح وغير مرضي، فإنه منعكس لا محالة على هذا الإنسان.
نعم.
إن كان زينة الولد سوف يتزين بها الأب، وإن كان شينا فسوف ينعكس أيضا ذلك الشين على ولده. إذن الإنسان عليه أن يدرك هذه المسألة، أن الولد ليس جزءا انفصل عنه أو عن أمه، حتى بعد انفصاله عنهما بالولادة، وحتى بعد انفصاله عنهما أيضا مثلا بأن يأخذ بيتا آخر ويبتعد عنهما، يبقى مرتبط بهما ارتباط وثيق، ويبقى محسوب على الأب في حياته الدنيا كما يقول الإمام عليه السلام في عاجل الدنيا بخيره وبشره، يعني خيره منعكس على والده وشره أيضا ماذا؟ منعكس على والده. فقد يكون رحمة لأبيه وقد يكون نقمة على أبيه، كل يوم مثلا مجرجر للمحاكم، مشوه سمعته أمام الناس، ما يخلي له قيمة في أعين الآخرين حتى وإن كان بعيدا عنه، لكن بما أنه ابن فلان فسوف تصل لوالده، يعني لا يصل إلى والده إلا السباب والشتائم إن كان الولد طالحا أعوذ بالله، أو إلا الرحمات إن كان ماذا؟ إن كان الولد صالحا. فإذا في عاجل الدنيا خير الولد وشر الولد ينعكس على أبيه، كما يقولون أنفك منك ولو كان أجدع.
نعم.
على الأب أن يدرك هذه الحقيقة، هذه مسألة. نعم. المسألة الثانية، يعني هذه توطئة من الإمام عليه السلام لكي يدخل في باب الحقوق.
نعم. المسألة الأولى، سماحة السيد، هل يمكن أن نتصور هنا نوع من المقابلة في الفقرة اللاحقة؟ يعني المقابلة الأول يشير إلى آثار حسن التربية وأداء الوالدين لحق الولد والاهتمام بتربيته، باعتبار أن خيره وشره يعودان عليهما في عاجل الدنيا. أما الفقرة الثانية فهي تكون على نحو المقابلة، وأنك مسؤول في الآخرة.
نعم.
يعني هنالك مسؤولية شرعية. صحيح. يعني عبارة وأنك مسؤول.
نعم.
تكون مسؤول في الآخرة عما وليته من حسن الأدب،
يعني مسؤول من قبل الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهو هذه يعني أراد أن يوطئ بهذين المسألتين، لماذا عليك أن تراعي حق ولدك؟ يعني
نعم.
كأن الإمام يريد أن يصور لنا المسألة هكذا، أيها الأب لماذا عليك أن تراعي حق ولدك؟ لشيئين، الشيء الأول أنه في الدنيا هذا الولد سلوكه سوف ينعكس عليك.
نعم.
والمسألة الثانية أبعد من الحياة الدنيا، أنك ماذا؟ أنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن تربيته وعن أداء حقه. فإذا عليك أن تراعي حق الولد، لأنه أولا مراعاة حقه سوف تكون سببا لخيرك أنت في الدنيا.
نعم.
أو لا على العكس من ذلك، وهكذا في الآخرة أيضا،
لأنك يعني خير الدنيا والآخرة يكون في رعاية حقوق الأولاد
وحقوق جميع الناس أيضا.
نعم. نعم. يعني هنا بخصوص الولد باعتبار له خصوصية على ما يبدو.
صحيح.
نعم. أنه مضاف إليك، يعني ألصق من الآخرين.
كذلك الزوجة أيضا. نعم. مثلا. نعم. بل
هذه الخصوصية عن خير الدنيا والآخرة في رعاية ذلك.
الإنسان مسؤول إذن، يعني مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن أداء حق ماذا؟ عن أداء حق ولده.
نعم.
وسوف يحاسب على ذلك حسابا شديدا، و ذكرت كثير من النصوص الإسلامية هذا المعنى، لعل من بينها الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخره. ولعل التهديد إذا سمحتم بهذه النكتة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، هذه الصورة التي يعطيها، الصورة المروعة في الحقيقة التي يعطيها القرآن لعاقبة الذين يتخلون عن مسؤوليتهم في تربية أولادهم وأهليهم، هذه الصورة المرعبة، نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، حتى يريد ينبهنا على المسؤولية الخطيرة التي هي على كاهلنا. يعني إذا تخليتم عن مسؤوليتكم فإن النتيجة ماذا؟ النتيجة تكون بهذا الحجم الكبير، نار وقودها الناس والحجارة وعدت عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
إذن سماحة السيد، هذا هو تأكيد إضافي أيضا.
نعم.
على هذا الموضوع، يعني نفس الأمر الذي يؤكده الإمام بتبيان نسبة الولد إلى الوالدين وعودة آثاره، آثار حسن التربية بالطبع أو سوئها على الوالد في الدنيا وفي الآخرة، يتأكد هذا الأمر أكثر من خلال الآية الكريمة، يعني في الحقيقة تبيان لما ورد في الآية الكريمة. طيب سماحة السيد محمد الشوكي، ننتقل إلى الفقرة الثانية، وأنك مسؤول، أشرتم إلى أن المقصود هو أمام الله تبارك وتعالى وفي الحساب الأخروي عما وليته، ما المقصود من التولية؟
ما وليته أو أوليته أولاه أو أعطاه، يعني أعطاه
نعم.
أولاه شيئا ما، أولاه نعمة، أولاه أدبا، أولاه علما، يعني أعطاه علما وأعطاه أدبا وما شابه ذلك.
نعم.
فالإنسان مسؤول، والإمام من هنا سلام الله عليه يدخل في بيان الحقوق التي نعم. للولد على والده. في هذه الفقرة يبدأ الإمام في بيان هذه الحقوق الشرعية في الحقيقة الإسلامية التي يسأل عنها الإنسان. الإنسان يسأل عن هذه الحقوق التي سوف يبينها الإمام عليه السلام تجاه ولده.
طبعا هنالك بعد هذه الفقرة فمثاب على ذلك ومعاقب، يعني هذه العبارة وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب الدلالة إلى ربه. هذا
فإن كنت أديت هذه الحقوق نعم. مثلا يعني من حسن الأدب والدلالة فأنت مثاب قطعا
نعم.
وإن كنت لم تؤدي هذه الحقوق وأخطأت فيها وقصرت فيها فأنت معاقب عند الله تبارك وتعالى.
إذن هذه هي القضية من الواجبات.
نعم، لا شك رعاية هذه الأمور
من الواجبات،
من الضروريات للأب تجاه أبنائه.
الواجب الأول إن صح التعبير ما دام أصبح واضحا من الواجبات، وليته من حسن الأدب. المقصود بحسن الأدب،
الحسن الأدب هو الأدب عموما، هو ما يتأدب به الإنسان من سجايا وخصال كريمة، خصال إنسانية. هناك تدرون الأخلاق، هناك أخلاق ثابتة في جميع الأمم وربما يدركها العقل أساسا بناء على مسألة الحسن والقبح العقلي. وهكذا الإسلام التي أكدها، يعني الإسلام حاول أن يرمم كثير من الأخلاق موجودة حتى قبل الإسلام وفي تاريخ البشرية الطويل موجود. الإسلام حاول أن يرمم وأن يهذب هذه الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هناك أخلاق لكن أصيبت بالتشوه، أصيبت بالنقص، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتممها ويرممها. فالأخلاق الإنسانية العامة، الأخلاق الإسلامية التي أكد عليها الإسلام في القرآن الكريم أو في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، والتي هي في الحقيقة العلامة على إنسانية الإنسان، يعني الفارق بين الإنسان والحيوان بالإضافة إلى العقل وما شابه ذلك، الفارق والفارق الأخلاقي، الفارق في الأدب. المجتمع الحيواني لا يضبطه ضابط أخلاقي ولا ضابط أدبي، بينما المجتمع الإنساني هو الذي يتحكم به عامل الأخلاق وعامل الأدب، بحيث إذا ابتعد الإنسان عن الأخلاق وعن الأدب في الحقيقة ابتعد عن عالم الإنسانية ونزل وهبط إلى عالم الحيوانية. هذه الآداب التي ترقى بالإنسان والأخلاق والسجايا الحسنة اللي أكد عليها الإسلام، والتي ترقى بالإنسان إلى مستوى الكمال الإنساني والتي فيها كمال الإنسان في دنياه وفي آخرته، ينبغي على الأب أن يركزها في شخصية ولده من خلال التهذيب والتعليم والتربية والتزكية والتمرين على هذه الأمور. والحقيقة هنا مسألة أيضا لا بأس أن نشير إليها، أنه كثير من الآباء يعلم أولاده حسن الأدب لكنه الأب في بيته لا يملك حسن الأدب.
نعم.
يعني كثير من الآباء ينصب نفسه واعظا لأبنائه ومرشدا وموجها على مستوى اللسان وعلى مستوى الكلام، لكن على مستوى التطبيق وعلى مستوى الفعل هناك بون شاسع بين فعله وبين قوله، فعمله معاكس ومغاير لفعله. مثلا يعني في بعض الأحيان الأب ينهى ولده عن الكذب فرضا، ويبين له مضار الكذب والروايات والأخبار، لكن إذا طرق طارق باب داره يقول لابنه بابا مثل قم وقل للطارق أبي ليس موجودا. هذا الولد سوف يأخذ هذه الصورة، لا يأخذ تلك الكلمات الرنانة والمواعظ الشهيرة التي ملأ بها سمعه. فإذا يعلمه حسن الأدب أولا من خلال بيان الآداب العامة والأخلاق العامة التي جاء بها الإسلام، ومن خلال البرنامج التطبيقي، يعني أن يكون قدوة وأسوة لولده في ذلك.
سماحة السيد، هل يمكن القول بأن حسن الأدب المقصود به ما هو أعم من الآداب الشرعية مثل آداب الطعام، آداب المشي، آداب النوم، آداب الكلام؟ هذه الآداب وردت بشأنها حاجيث شريفة كثيرة، هذه تمثل مستوى من مستويات حسن الأدب، لعله من أفضل المستويات، ولكن المقصود هنا من حسن الأدب ما هو عام من ذلك، كل ما هو لائق
بالشأن الإنساني،
بالشأن الإنسان، يعني أن يكون إنسانا مثلا مهذبا بالتعبير العرفي، يكون شخصية إنسانية مقبولة اجتماعيا.
نعم.
طيب، الفقرة الثانية، والدلالة إلى ربه. إذن الإنسان أولا مسؤول، أو الوالد مسؤول عن حسن الأدب بالنسبة للولد، ومسؤول ثانيا عن الدلالة إلى ربه. سماحة السيد، بقي من الوقت المخصص لهذه الحلقة حدود الدقيقة الواحدة، لو سمحتم تفضلوا بإجمال توضيح معنى الدلالة إلى ربه، تفصيلها إن شاء الله نوكله إلى الحلقة المقبلة. تفضل.
واضح بأنه هذا من أهم الحقوق في الحقيقة، وأعظم الحقوق على الوالد المترتبة للولد على الوالد، هو أن يدله على ربه. يدله على ربه طبعا في فطرة الإنسان، وسوف نتحدث ربما في التفصيل عن ذلك. فطرة الإنسان، الإنسان مجبول على معرفة الله تبارك وتعالى، لكن ربما تضمحل هذه الفطرة شيئا فشيئا، تذوى على الأب أن ينبه هذه الفطرة من خلال الشواهد والدلالات التي يستدل بها على الله تبارك وتعالى.
إذن هو الولد في الحقيقة، وهو أقرب إلى الملكوت كما يقول السيد الخميني رضوان الله عليه، متوجه بفطرته إلى الله تبارك وتعالى. مسؤولية الوالد هدايته، الدلالة، وليس إيجاد هذا التوجه
أساساً. كل مولود مولود على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه كما ورد في الحديث.
نعم. سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. بقية الفقرات فيما ارتبط بهذا الحق من الحقوق الوارد ذكرها في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، نوكل تفصيل الحديث عنه إلى الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، جعلنا الله وإياكم من العاملين برسالة الحقوق لمولانا زين العابدين سلام الله عليه، ومن المؤدين لحقوق أولادنا علينا، ففي ذلك خير الدنيا والآخرة. السلام عليكم.
الله 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 أكبر، 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 الله 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 أكبر. أحلى نشيدي في يوم عيدي، أول صوت لدى الوليدي، أحلى نشيدي في يوم عيدي، أول صوت لدى الوليدي، بدء الصلاة نور الوجود، بدء الصلاة نور الوجود، عند الركوع عند السجود، الله أكبر الله أكبر، تسبيحة العالم
الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أخوتنا أخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أحبتنا الأفاضل، أجمل تحية في لقاء آخر يضمنا إليكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم الفربي الفيلسوف الموسوعي.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، على أثر تأسيس دار الحكمة والمدارس الكثيرة الداعمة لها بطبيعة الحال في بغداد والمدن المجاورة، بدأ أول عهد من حركة الترجمة بشكل رسمي في الحضارة الإسلامية، وانتشر منذ عهد الخليفة العباسي المنصور في القرن الثامن الميلادي استخدام عناصر من الشعوب الأخرى مثل اليونانيين والروم والسريانيين بين المسلمين، وانطلقت على أثر ترجمة كتب هذه الشعوب إلى اللغة العربية الحركة المسماة بالترجمة في ظل الخلافة العباسية وفي العالم الإسلامي تبعا لها، وازدهرت إلى حد كبير.
وقد قسم هذا العصر بشكل عام إلى عهدين رئيسين، العهد الأول من سنة 136 وحتى سنة 193 للهجرة، أي من عهد خلافة المنصور وحتى نهاية عهد هارون الرشيد، ويضم العهد الثاني فترة تمتد من تاريخ خلافة المأمون وحتى أواخر القرن الرابع الهجري، أي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي. ويعتبر العهد الثاني أكثر أهمية قياسا إلى العهد الأول، لأن هناك آثارا مهمة حظيت بالاهتمام في هذا العهد من الناحيتين الكمية والنوعية، وتحصلت منها ترجمات قيمة.
والملاحظة الأخرى التي يجب الالتفات إليها الأوضاع الثقافية في بغداد باعتبارها المحيط الذي تنفس فيه الفارابي لفترة وتعرف فيه على قضاياها ومشاكلها من جهة، وشبكتها الاجتماعية والثقافية والعلمية الفاعلة من جهة أخرى، وكانت له بعض التأملات تعبيرا عن رد فعله إزاءها. وفي الحقيقة فإن وجود بيت الحكمة في بغداد والحركة الناشطة للترجمة وحضور العلماء المختلفين ونشاطهم في عاصمة الخلافة العباسية، كل ذلك حول هذه المدينة إلى أكثر المراكز الثقافية أهمية في عصرها، حيث مارس بيت الحكمة التأثير من موقعه حتى في المستويات المتدنية من المجتمع الإسلامي.
وفي ذلك العصر كان نوع من التيار الفكري العام سائدا في بغداد من أجل التعرف على الآثار المختلفة في الموضوعات المتباينة، حيث كان يعرف المجتمع الإسلامي لا على العلوم الإسلامية وحسب، بل على العلوم والقضايا الفكرية للشعوب الأخرى. وقد أدت هذه الظاهرة إلى نوع من التساهل والتسامح في المجتمع الإسلامي، وخاصة في بغداد في عصر الفارابي، حيث كان من شأنه أن يمنح لكل العلماء والأشخاص المسلمين من السنة والشيعة أو المسيحيين والخوارج الحرية اللازمة لطرح مواضعها ووجهات نظرها، رغم أن هذه الحرية والتساهل لم تكن على مستوى واحد دائما، كما أنها لم تنتشر ولم تدم على المدى البعيد.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
أيها الأحبة، كانت بغداد في عصر الفارابي تعتبر استثناء إلى حد ما في المجتمع العربي لمنطقة ما بين النهرين، ذلك لأن الخلفاء والحكام السابقين قضوا قبل هذا التاريخ أيضا على إمكانية إيجاد مثل هذا الجو والأرضية من خلال نوع من الاستبداد الشديد، كما أن بغداد لم تجرب بعد هذا التاريخ ذلك العهد من الحرية الفكرية. وعلى أي حال، فقد كانت بغداد تتمتع في عصر الفارابي بحرية في التعبير مناسبة للغاية، بحيث إن الأشخاص والأسر الشيعية التي كانت تتعرض في